وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولله در القائل حيث أنشد قائلا: أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا، سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير وبركة، ومع حلقة جديدة من برنامجكم قرآن وقراءات. ومع حلقة القراءات ومع أصول القراء العشرة بين التأصيل العلمي والتطبيق العملي، اتفقنا سويا أننا نتحدث عن مستويات برنامج أصول القراءات، وقلت أن هذا البرنامج يأتي على مستويات ثلاثة أيضا كالبرنامج التجويدي بإذن الله تعالى، ولكن المستوى الأول يتعلق بمقدمات أساسية لعلم القراءات، ثم بالعنصر الثاني الذي يعني هو بمثابة المفاجأة في هذا البرنامج، ثم بعد ذلك الأمر الثالث الذي دائما أسعى إليه، وهو كيف أكون مكتبة تتعلق بعلم القراءات، فنتحدث عن مكتبة القراءات. هذا هو المستوى الأول. والمستوى الثاني والثالث فنحن في حاجة لنفكر ماذا سيقول لنا في المستوى الثاني والمستوى الثالث، وما الذي يعده لنا في برنامج أصول القراءات. إن شاء الله تكون مفاجآت زي مفاجآت البرنامج التجويدي، إن شاء الله يكون في مفاجآت في برنامج أصول القراءات. اتفقنا سويا إن برنامج أصول القراءات المستوى الأول فيه الموضوع الأول يتمثل في المقدمات الأساسية، مقدمات أساسية يتمثل في المقدمات الأساسية. ماذا ستقول لنا في المقدمات الأساسية؟ العناصر أو محاور المقدمات الأساسية: أولا المبادئ العشر للقراءات، المبادئ العشر لعلم القراءات، ثم المصطلحات والمفاهيم، ما هو لكل علم المصطلحات والمفاهيم، ثم الحديث عن تاريخ علم القراءات، نريد أن نتحدث عن تاريخ علم القراءات، ثم بمرور بالكلام عن أثر القراءات في العلوم الأخرى، أثر القراءات في العلوم الأخرى، ثم انتهاء بالكلام عن أهم الشخصيات التي أثرت وأثرت في علم القراءات، أثرت وأثرت في علم القراءات. أبدأ بكلامي عن المبادئ العشر لعلم القراءات، وسأراعي أني من يشاهد البرنامج الآن ربما يستمع لأول مرة عن علم عرف بعلم القراءات، لأن في ناس يعني لا دراية لهم إلا برواية حفص، يقول لك أول مرة في حياتي أعرف أن في حاجة اسمها قراءات. ممكن نسمع إذاعة القرآن الكريم، نسمع رواية ورش، نسمع رواية الدوري، نسمع رواية قالون، لكن يعني ما يلفتش انتباهي قوي أن يقولوا إيه في علم القراءات ده. أمر بديهي عن بعض منها، سأتحدث عن بعض من هذه المبادئ. أول مبدأ، وهو المبدأ الأساسي دائما في المبادئ العشر، المبدأ الأول من هذه المبادئ العشر، اسم العلم. ما اسم هذا العلم؟ علم القراءات. علم كسائر أي حاجة، أي أمر لك، علم الحديث، علم الفقه، علم اللغة، علم النحو، علم الصرف. بس خلي بالك أقول لك علم القراءات بالجمع، يعني ده أكثر من قراءة. يبقى هذا هو الأمر الأول، اسم العلم، علم القراءات. طيب، ثم بعد ذلك التعريف. كما بينت أن إذا تعرفنا على اسم العلم فنحن في حاجة للوقوف على تعريفه. ما المقصد منه؟ علم القراءات علم يعلم منه، خلي بالكم من الكلام، علم يعلم منه. اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى واختلافهم في أحوال النطق به من حيث السماع. الله، التعريف ده في حد ذاته تعريف مهم جدا. أعلم أن في تعريف للزركشي، وفي تعريف للسيوطي، وفي تعريف للإمام محمد بن الجزري، وطبعا الأمر لن يتسع لإنسان يستمع لأول مرة لحاجة اسمها علم قراءات فأقول له تعريف واحد اتنين تلاتة أربعة، أنا كده بصده عن علم. لكن يكفيني تعريف واحد في هذه المرحلة الآن في المستوى اللي أنا فيه ده، اسم المستوى أول، يبقى يكفيني تعريف واحد. ممكن بعض الناس يقول لك كنت إيه يعني، هات لنا تعريف ابن الجزري لعلم القراءات يكفي. طيب ما ننوع نجيب تعريف آخر، مش هنختلف. المهم إن أنا عايز أوصل رسالة، التعريف ده مش عشان نحفظه بس، أنا عايز أوصل من خلاله رسالة بس، ده اللي أنا محتاج أبينها. أنت بتقول إن علم القراءات علم، تمام، يعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى. قضية الاختلاف في حد ذاتها في كلمات القراءات، يعني ما نيجي ننظر إلى كلمة مالك يوم الدين وملك يوم الدين، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة. يبقى فيه هنا اختلاف ما بين كلمة وكلمة أخرى. هل هذا الاختلاف مجرد اختلاف ألفاظ، ولا هينبني على اختلاف معنى وثراء معنى وهيكون له أثر في التفسير؟ أنا بفتح باب، أنا مجرد بخلي الناس تفكر معي. أنا عاوز حضرتك بعد إذنك، وعاوز حضرتك بعد إذنك تفكري معايا وتفكر معايا. هل مجرد ان انا عشان بس بقرا القراءات والبرنامج يتعلق باصول القراءات عشان اقول مالك يوم الدين مالك يوم الدين بس، مجرد بس بقرا كلمات بتتردد على اللسان وخلاص وبكررها، ولا الموضوع له اثر، هذا العلم له اثر في علوم اخرى هيستنبط منه امور اخرى؟ ادي واحده، فأكيد ليه ثراء وأثر في العلوم الأخرى، هيأثر في علوم أخرى ويؤخذ منه فوائد جمة. طيب خلي بالك من الجملة الجاية، يقول لك واختلاف في أحوال النطق به من حيث السماع. أنا عارف أن أنا ما فصصتش التعريف، بس أنا باخد ملامح منه مؤقتا. أنا أقصد هذا عشان اللي بيسمعني لأول مرة، عايز أوصله رسائل بس. واختلاف في أحوال النطق به من حيث السماع، الاختلاف في القراءات ده وكيفية النطق بهذه الكلمات، قال لك من حيث إيه؟ السماع، بسمع بتلقى. وده الأصل في العلوم، التلقي. فاكرين في حلقة التجويد السابقة وأنا بتكلم على أهداف البرنامج التجويدي، حلقة الأسبوع الماضي لما قلت لكم دونوا معايا القاعدة اللي بتقول التطبيق يسبق التدوين، التطبيق يسبق التدوين، صح؟ ده في قاعدة مهمة كمان النهاردة هناخدها في القراءات، الأصل في العلوم التلقي والمشافهة، ده الأصل. الأصل في العلوم التلقي والمشافهة. عشان كده بيعجبني قوي علماءنا الكرام، العلماء الكرام، وهم يقولون من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن عن الزيغ والتصحيف في حرمي، ومن يكن آخذا للعلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم. أصدق أن قضية التلقي مهمة؟ طبعا. الله تبارك وتعالى يقول لحبيبه ومصطفاه وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. لتلقى، تلقي. أضرب لك مثال بالمنطق حتى، شوف كلمة ألف لام ميم في أول سورة البقرة وشوف ألم نشرح لك صدرك. ما أنا ممكن أقول ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه. مين اللي علمني هنا في سورة البقرة أقول ألف لام ميم؟ ومن اللي علمني في أول سورة الشرح أقول ألم نشرح لك صدرك وإنك لتلقى القرآن؟ يبقى تأكيد هام جدا وانت بتعرف لي علم القرآن، قالك من حيث السماع. ده مش كده وبس، إن الأصل في القراءات أنها توقيفية من فوق سبع سماوات. يعني مش هيجي حد على هواه ويقول لك الكلمة دي تتقرب كذا زي ما الناس بتثير الشبهات. لا، هذا العلم نزل من عند الله عز وجل. علم القراءات محفوظ بحفظ الله، هذا العلم محفوظ بحفظ الله بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى ده الأصل، تلقي، مشافهة، سماع، نزل من فوق سبع سماوات، ما فيش اجتهاد لبشر، في تخفيف وتيسير على الأمة. أنا بخفف وأيسر على الأمة، صحيح إن تقرأ بأكثر من قراءة وبأكثر من رواية، لكنها بتوقيف من عند الله، لا تحريف ولا تبديل لكلمات الله. طيب موضوعه، فاكرين لما قلت التجويد كان موضوعه ايه؟ كلمات القرآن الكريم. طب ما هو القراءات موضوعه كلمات القرآن الكريم، هو اللي هيقرأ بأكثر من قراءة ايه؟ كلمات القرآن. يبقى موضوع القراءات كلمات القرآن الكريم. استمداد القراءات من السنة والإجماع، استمدت الاستمداد، استنتاج علم القراءات من السنة والإجماع، أجمعت الأمة على تلقي علم القراءات بالقبول، إجماع، إجماع أمة، إجماع أمة. إيه الغاية من العلم ده؟ غاية العلم ده له غاية، غايته إيه؟ اسمع كده الكلام المكتوب، معرفة ما يقرأ، معرفة ما يقرأ به كل إمام من أئمة القراءة، معرفة ما يقرأ به كل إمام من أئمة القراءة. طبعا عارف ليه؟ عارفة ليه؟ أهو ده صيانة للعلم من الخلط، أو صيانة لعلم القراءات من الاختلاط. يعني ما يجيش ورش بيقرأ الكلمة دي بكيفية كذا تقول لي تدخل لي ورش في قالون وتدخل لي قالون في ورش، أو تدخل لي شعبة في حفص وحفص في شعبة، أو تدخل لي ابن كثير في قراءة حمزة أو قراءة حمزة في قراءة أبي عمرو. لا، ما فيش خلط في العلم، علم القراءات. يبقى غايته معرفة ما يقرأ به كل إمام، ده المطلوب، في دقة، في أمانة. فلان قرأ، يبقى فلان قرأ. طب أنا هعرف منين إن فلان قرأ؟ السند، التلقي والمشافهة، لأن أنا اتعلمتها، قرأت بها. الموضوع مش كده، الموضوع مش كده. قال الله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، ما تنسوش دي. وأنا ذكرت في الحلقة، حلقة القراءات السابقة، لما قلت إيه الفرق بين التوراة والإنجيل والقرآن الكريم، دايما أرددها، ما حييت التوراة والإنجيل أوكل حفظ هذه الكتب إلى أهلها فغيروا وبدلوا. أوكل حفظ التوراة والإنجيل إلى أهلها فغيروا وبدلوا. قال الله بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. سورة المائدة شاهد. بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. لكن القرآن الكريم تكفل الله بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. مفيش كلام. أضرب لكم كتب بدلل للناس في بعض المحاضرات وأنا بشرح للطلاب في الأزهر. أكبر دليل على حفظ الله عز وجل للقرآن الكريم بالمنطق، هاتوا إمام يقرأ في الصلاة. وكلنا بيعيش الكلام ده وأنا أولكم. نطلع نصلي بالناس وتعالى كده تسقط منك كلمة لا تتذكرها، لا تستطيع أن تتذكر، مش ممكن هتعرف تتجاوز الكلمة دي وتكمل الآية. مش هتعرف، مش قادر أجيب، في حاجز، مش عارف أتجاوز الحاجز ده، مش قادر. وقعت منك الكلمة، مش عارف تجيب الكلمة، مش عارف تكمل الآية. ولو أنت بتجيب آية وختمتها بطريقة خاطئة تحس إن الكلام مش ماشي، مش منسجم، مفيش انسجام صوتي، في حاجة، حتى تحس كده جواك حاجة، في حاجة أنا قلتها غلط، في حاجة مش منضبطة في قرايتي، صح ولا إيه؟ شفتوا بقى جمال حفظ يعني كلمة إنا نحن نزل. أنا عايزك كده تعيش، وعايزك تعيشي كده مع كلمة، مع الآية الكريمة، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. القرآن كله عزة، ده شاهد من الشواهد. ولو سبنا الناس تتحدث عن الشواهد هتجد شواهد أكثر على حفظ الله عز وجل للقرآن الكريم. يبقى غايته معرفة ما يقرأ به كل إمام من أئمة القراءة. يبقى أنا مطلوب مني إن أنا بقرأ، بعلم الناس القراءات، هنشتغل مع بعض أصول القراءة، لك فلان قرأ كذا وفلان قرأ كذا وفلان قرأ كذا، هذا هو المطلوب. يبقى ما فيش خلط. طيب نفس الكلام، ما فائدة وثمرة علم القراءات؟ هو أنت لما هتعلمنا القراءات هيقول علينا بإيه؟ إيه اللي ممكن أستشعره وأنا بتعلم علم القراءات؟ أعظم منا وأعظم منحة وهدية من الله أن الله عز وجل خفف ويسر على هذه الأمة. تخيلوا لو القرآن يقرأ بكيفية واحدة، بلهجة واحدة، بأداء واحد. خلي بالكم لما هذا هو الكتاب، أنا عايز أوصل لكم رسالة. القرآن خاتم الكتب، صح؟ ما فيش كتاب بعد القرآن، خلاص دستور الأمة، الكتاب الخالد، لا كتاب بعده، خلاص بقى الناس بتدخل في دين الله أفواجا، القبائل بتدخل في دين الله أفواجا. يجيني كلمة زي كلمة يؤمنون، تخيلوا كده، نتخيل كده، نعيش الواقع كده، إن الكلمة دي ما ينفعش، لا يمكن أن تقرأ إلا يؤمنون فقط. طب القبائل اللي بتقول يؤمنون نعمل لها إيه؟ نقولها خلاص ننصد عن الإسلام؟ أعظم منا ومنحة ونعمة علينا التخفيف والتسهيل والتيسير على الأمة. ما فيش كتاب قرأ بقراءات إلا القرآن الكريم. لم يحدث هذا لا في توراة ولا في إنجيل ولا في زبور. يبقى دي هذه من خصوصيات الأمة المحمدية، من خصوصيات الكتاب، من خصوصيات القرآن. التخفيف والتسهيل والتيسير على الأمة. عظم أجر هذه الأمة من حيث استنباط الحكم والأحكام. لما ربنا يفرغ رجال تمكث وتتبع القراءات ويقول لك القراءة لفلان نستطيع أن نخرج منها حكم كذا، وقراءة فلان نستطيع أن نخرج منها حكم كذا، الرجال اللي تفرغوا لهذا وعكفوا على هذا، أليس في هذا الأجر العظيم؟ ونحن أيضا يعود علينا هذا الخير. عشان كده قلت لكم أثر القراءات في العلوم الأخرى هنلاقيه له أثر في اللغة العربية، له أثر في التفسير، له أثر في الفقه، له أثر حتى في الوقف والابتداء وانت بتقرأ آية. يبقى شوفوا عظم أجر هذه الأمة من حيث استنباط الحكم والأحكام. أنا عايز أوصل لكم مفاتيح إن لما مجرد بس تحط رجلك كده باللغة بسيطة هو والله تحط رجلك هتجد الخير إنك مشتغل بالقرآن، مشتغل بقراءة القرآن. بيان صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بيان صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. طب وإعلاقته بالقراءات؟ أصلي لو كما زعم هؤلاء إن القرآن من عند محمد والقراءات من عند محمد كان وجدوا فيها تضاد، كان وجدوا فيها اختلاف. لكن هل استطاع أحد كائن من كان، هل استطاع أحد كائن من كان إنه يثبت ما بين القراءات وما بين الروايات اختلاف أو تضاد أو تناقض؟ وإن حاولوا فالله عز وجل قال لهم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. عيشوا الآية دي في سورة البقرة، فإن لم تفعلوا ولن، ما تحاولوش، ما تحاولوش، فإن لم تفعلوا ولن. خلي بالكم من كلمة ولن دي، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يبقى بيان صدق الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يظهر صدق الرسالة ويظهر صدق النبي عليه الصلاة والسلام. ما فيش تناقض، ما حدش يقدر يثبت تناقض ما بين القراءات. كمال الإعجاز وغاية الاختصار وجمال الإيجاز. يا في القراءات تخيلوا ان كل قراءة لما تقول ملك يوم الدين، ملك دي لها كأنها آية مستقلة، ومالك يوم الدين آية مستقلة. تخيل لو القراءات دي مش بهذا الإيجاز، مش بهذه البلاغة، لا كل قراءة آية لوحدها، كان القرآن ده بقى كله قد إيه؟ يعني معنى ذلك إن كل قراءة تحمل معنى آية طبعا، يبقى إعجاز ولا مش إعجاز؟ وفي نفس الوقت لفظة مختلفة مع لفظة، فقال لك غاية الاختصار، الموضوع مش واسع، ما فيهوش إسهاب، كمال الإعجاز وغاية الاختصار، ومع كل هذا مع جمال الإيجاز. هاتوا لي كتاب يحمل مثل هذه الصفات مع تعدد القراءات. احنا عندي 10 قراءات متواترة بعشرين رواية، وشوفوا جمال الإيجاز وغاية الاختصار وكمال الإعجاز. أين نحن من هذا؟ أين نحن من هذا؟ بيان صحة لغة من لغات العرب. تجد ساعات قراءة بتظهر صحة اللغات في القبائل العربية. يا الله، يعني عايز تقول إن القراءات دي حظت على لهجات عربية من الضياع والاندثار؟ طبعا، لما تدرس القراءات هتعرف إن دي القراءة دي توافق لهجة قبيلة فلان، والقراءة دي توافق لهجة قبيلة فلان، يبقى حظت على اللهجات العربية ولا لا من الضياع والاندثار. عزة. طيب انا بس ده جانب من جوانب فوائد وثمرات علم القراءات. عندنا برضو ننطلق لموضوع اخر اسمه المصطلحات والمفاهيم. قال لك اول مصطلح في المصطلحات والمفاهيم للعلم، في عندي مصطلح اسمه مصطلح المقرئ، وفي عندي مصطلح اخر اسمه القارئ. ممكن واحد يقول لك المقرئ هو القارئ، لا، المقرئ خلاص لا يتساوى مع القارئ. ازاي؟ كيف؟ الكلام ده ذكره الامام محمد بن الجزري في كتاب ماتع رائع عرف بمنجد المقرئين ومرشد الطالبين. الكتاب ده قيم قوي لابن الجزري على فكرة، يا ريت الناس تنزله على محركات البحث جوجل شوفوه. تكلم فيه عن مصطلحات لم يسبق إليها، يعني لم يسبق أحد إلى هذه المصطلحات أو لم يسبقه أحد، وبيتكلم فيه عن مصطلح المقرئ ويتكلم فيه عن مصطلح القارئ. ابن الجزري من وجهته من المقرئ؟ قال لك المقرئ هو العالم بالقراءات الذي يرويها مشافهة. واحد عالم بالقراءات كلها يرويها مشافهة. خلي بالكو برضو بيأكد على قضية التلقي والمشافهة. والمجاز بأن يعلمها لغيره، ده مش بس بيرويها لا، ومسند فيها أخذ الإجازة والإسناد فيها بأن يعلمها لغيره، يعني مع القراءات كلها. ده المقرئ يعني وصل القمة، وصل إلى المنتهى، ده مصطلح المقرئ عند ابن الجزري. طيب من القارئ يا ابن الجزري؟ قال لك هو الذي جمع القرآن حفظا عن ظهر قلب. كلمة قارئ يعني معه القرآن. طيب بس خلي بالك في عندي ابن الجزري قسم القارئ إلى قارئ مبتدئ وقارئ متوسط وقارئ إيه؟ منتهي. ابن الجزري قسم القارئ إلى أقسام ثلاثة، قارئ مبتدئ وقارئ متوسط والقارئ المنتهي. ودي مفاجأة ابن الجزري، لأن كان من وجهته بيسميه قارئ مبتدئ، لكن هنتعجب كل العجب لما نعرف مين المبتدئ عند ابن الجزري، ومن المتوسط عند ابن الجزري، ومن المنتهي عند ابن الجزري. هذا ما سنتعرف عليه في الحلقة القادمة بإذن الله. الحلقة القادمة فيها كلام كثير ومفاجآت بإذن الله. هذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن قدر البقاء واللقاء. دمتم جميعا في رعاية الله وأمنه وحفظه، وسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين.
تسعد قلب الغير في